نبني نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يسعد من نال العلوم ليرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم هو فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أنوب فأرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، أشكر تواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى الخاص به في منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو من خلال تواصلكم عن طريق الرسائل على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة أثناء بث حلقتنا. كنا في الحلقات الماضية من برنامج فقه الأسرة قد تكلمنا عن كثير من الأحكام التي عرضها فقهاؤنا في كتاب النكاح. من هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا عن الأحكام المتعلقة بالطلاق، نسأل الله عز وجل أن يجعله بعيدا عن كل بيوتنا، ولكن نحتاج إلى عرض الأحكام الشرعية ولا سيما في الحالات التي قد يكون هو الحل الأنفع والأنجع في مثل هذه الحالات. حديثنا عن الطلاق أبدأ مع ضيفنا الكريم متسائلا عن تحرير هذا المصطلح وبيان المراد به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الحياة الزوجية قد لا تستقيم لسبب من الأسباب، ومن هنا جعل الشرع هناك عددا من الأمور التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين غير الفرقة الطبيعية التي تكون بالوفاة. من أمثلة ذلك فرقة الخلع، وقد تقدم الحديث عنها في حديث ماضي
الحلقة الماضية،
وكذلك أيضا فرقة الفسخ بأن يفسخ القاضي نكاح الزوجين، وهكذا أيضا فرقة اللعان، وذلك عندما يتهم الزوج زوجته بالوقوع في الفاحشة ويتلاعنان من أجل هذا الأمر، فلا سبيل إلى إبقاء الحياة الزوجية. ومن طرق المفارقة بين الزوجين الطلاق، بأن يطلق الزوج زوجته. وأصل الطلاق في اللغة مأخوذ من التخلية، ولذلك يقال طلقت الناقة، بمعنى أنها تخلت وسرحت لوحدها. وأما في الاصطلاح فهناك تعريفات متباينة لكنها متقاربة، متباينة من جهة اللفظ لكنها متقاربة من جهة المعنى. كثير من الفقهاء يقولون هو حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مجرد من الزوج. قيد النكاح يحل بطرق متعددة، منها الطلاق، وقولهم بعضه لأن هناك ثلاث طلقات وهناك طلقتان، وقوله بلفظ مجرد من الزوج لأن الفسخ الذي يكون من الحاكم ما يقال له لفظ من الزوج، قيل مجرد لاستثناء ما يتعلق بالخلع، فإنه بلفظ الزوج لكنه ليس مجردا وإنما بعوض تبذله الزوجة. فهذا هو المراد بالطلاق.
نعم، معالي الشيخ، قبل أن ندخل في تفصيلات موضوع الطلاق سواء في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة بإذن الله، إذا أذنتم لي شيخ أن نستعرض النصوص الشرعية التي وردت بهذا الحكم أو بهذا الموضوع.
نعم، الطلاق من الأمور المشروعة المقررة في هذه الشريعة المباركة، وذلك أنه قد لا تنسجم أحوال الزوجين أو يتبين للزوجين أنهما لا يتلائمان لبعضهما. إما لكون كل واحد منهما أصبح لا يتحمل الآخر لسبب من الأسباب، أو أن يكون أحد الزوجين عنده ظروف خاصة لا يتمكن معها من البقاء مع هذا مع الزوج الآخر، أو نحو ذلك من الأسباب، ومن هنا يشرع الطلاق. وأدلة مشروعية الطلاق كثيرة وعديدة، منها قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وقوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والنصوص القرآنية كثيرة في ذكر أحكام الطلاق، وهكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عدد من النصوص الدالة على مشروعية الطلاق وترتيب أحكامه عليه. والطلاق لا يكون نقصا في حق المطلق إذا وجدت أسبابه، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، وهكذا طلق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بأمره ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على مشروعيته. ومن هنا نعلم أن بعض التشريعات التي ترد بذم الطلاق أو بعدم إجازة الطلاق بالنسبة للأزواج، نعلم أنها مخالفة للفطرة من جهة، ونعلم أنها تسبب الضرر على الناس، وذلك لأن الزوجين قد لا يتلائمان، وبالتالي فهم في أشد الحاجة لأن يستبدل كل منهم صاحبه بآخر، بحيث تتمكن المرأة بعد الطلاق من التزوج برجل آخر، وهكذا الزوج. وأما إلزامهما بزواج لا يرغبان الاستمرار فيه، فهذا لا شك أنه مناقض لمصلحة الناس، وفيه ضرر عظيم، ويترتب عليه أن يبحث كل من الزوجين عند نفرته من الزوج الآخر عن سبيل آخر لقضاء وطره، وبالتالي يحدث من المفاسد والسوء الشيء الكثير.
نعم، بتأمل هذه النصوص الشيخ التي وردت في الطلاق، يلاحظ أن وردت بصيغة مختلفة، أحيانا بالأمر أحيانا بغيره، أتساءل الشيخ عن الحكم الشرعي لهذا الأمر.
نعم، الطلاق الأصل أنه غير مرغوب فيه، وأنه لا يحبذه الشرع، وأنه غير مأجور عليه، وذلك لأنه يناقض مقصد الشريعة في الزواج، فإن الشريعة قد جاءت بالترغيب في الزواج والحث عليه والأمر به وبيان المنافع المترتبة عليه كما تقدم. فالطلاق يناقض هذه المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالطلاق، ولذلك فإن الأصل في الطلاق أنه غير مرغوب فيه في الشريعة. لكن ما هو الحكم التكليفي للطلاق؟ هل هو جائز أو محرم أو واجب؟ نقول إن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الظروف المحيطة به، فقد يكون مباحا عند وجود أسبابه، كما لو كانت الزوجة سيئة الخلق، أو كانت لا تقوم بحوائج زوجها، أو كانت الزوجة عليها ضرر من الاستمرار مع هذا الزوج، وقد يكون الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك عند استقامة الأحوال وعدم وجود الأسباب المؤدية إليه. فهنا وقع خلاف بين الفقهاء، هل هو مباح أو مكروه أو حرام الطلاق عند استقامة الأحوال. ففي رواية عن أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة، بأنه يكون محرما حينئذ، وأنه لا يجوز الطلاق مع استقامة الأحوال لمناقضته للنصوص الشرعية الآمرة بالنكاح. وجمهور أهل العلم يرون أنه مكروه، وأنه لا يلحق الإنسان به إثم، قالوا لأن الشريعة قد جاءت برفع الجناح عن المطلقين: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية، ونحو ذلك من النصوص. فعند جمهور أهل العلم أن هذه الحالة أنها من المكروهات عند استقامة الأحوال. الحالة الثالثة عند وجود الضرر على أحد الزوجين، فإنه يكون الطلاق حينئذ من المستحبات لرفع الضرر الوارد على أحد الزوجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون الطلاق واجبا، وذلك فيما إذا حلف الإنسان وأقسم يمينا أن لا يقرب زوجته فإنه يؤجل لمدة 4 أشهر، وبعد 4 أشهر يقال له إما أن ترجع وتفي إلى زوجتك وإلا يجب عليك أن تطلق، كما قال تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحالة الخامسة يكون الطلاق محرما إذا كان بدعيا. متى يكون بدعيا؟ هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي. الطلاق البدعي يمكن أن نختصره في أحوال: الحالة الأول إذا كانت المرأة حائضا فإنه يحرم طلاقها. الحالة الثانية الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، هذا أيضا من المحرمات. هكذا أيضا فيما يتعلق بما إذا طلقها في طهر لم قد جامعها فيه فإن هذا الطلاق طلاق بدعي لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يقدم عليه. وأيضا هناك مسألة مترددة في قضية الوجوب، وهي ما إذا كانت المرأة تترك بعض الواجبات الشرعية كما لو كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، فما الحكم؟ اختلف أهل العلم في طلاق من كانت كذلك، فبعضهم يقول يستحب طلاقها وبعض أهل العلم يقول يجب طلاقها. وهكذا أيضا ما لو كانت المرأة قد تركت العفة ووقع منها الزنا، فجمهور أهل العلم يرون بأنه يجب عليه الطلاق حينئذ لئلا تفسد فراشه وتدخل عليها ابناء ليسوا له، ولأنه يكون حينئذ ديوثا يقر الفاحشة في أهله، هكذا قالوا. وطائفة قالوا بأنه يستحب الطلاق في هذه الصورة ولا يجب، ولعل القول الأول أقوى من جهة الأدلة، وذلك لأن الشريعة قد أمرت باتخاذ الأسباب المؤدية إلى عدم اختلاط الأنساب.
جيد. دكتور، بالنسبة للأحكام الشرعية التي ذكرت قبل قليل وأنها تراعى فيها أحوال الزوجين، أيضا يا شيخ من الأشياء التي قد تحدث في بعض الأسر أن يكون قد يكون هناك تدخل من الوالد مثلا فيأمر ابنه بأن يطلق زوجته، في هذه الحالة يقع الابن بين حالتين كما يقال أحلاهما مر، إما أن يبر بوالده وإما أن يطلق زوجته، توجيهكم في مثل هذه الحالة؟
ورد في الحديث أن ابن عمر تزوج امرأة فكأن والده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرغب في هذه الزوجة فأمره بطلاقها فتوقف عن ذلك، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق زوجته وأن يطيع والده في ذلك. فمثل هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الوالد إذا أمر ابنه بطلاق زوجته وجب عليه أن يطلق. قالوا ويدل على ذلك أن الوالد يعني ممن يستمر الحياة معه بخلاف الزوجة، الوالد لا يستغني عن ابنه، وهكذا العكس خلاف الزوج مع الزوجة فقد يرزقها الله بمن هو أطيب منه وأفضل حاله. وإذا تكرر هذا فإن طائفة من أهل العلم قالوا هذا في من كان مثل حال عمر رضي الله عنه في صلاحه واستقامته، فهو لن يأمره بطلاقها إلا إذا رأى أن المصلحة في مثل ذلك، فهو عنده رأي سديد من جهة ولن يأمره إلا بما فيه المصلحة.
جيد.
قالوا فإذا كان الوالد بهذه المثابة وجبت طاعته. وأما إذا لم يكن عليها ملحظ شرعي فإنه لا يجب طاعة الوالد حينئذ، هذا رأي جمهور أهل العلم. ولعل رأي الجمهور أولى، لأن عند الأصوليين أن الحوادث الفعلية لا يعطى لها حكم العموم وإنما تخصص بمحل الفعل دون بقية الأحوال، ولذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة هذا فعل، لا نأخذ منه مشروعية جميع الصلوات بحيث تؤدى في الكعبة، وإنما نقتصر على محل الفعل ونقول صلاة النافلة جائزة بخلاف بقية الصلوات الواجبة.
نعم. دكتور، يفهم من كلامكم كما ذكرت أن يصعب أن نوجد مثل عمر في هذا الزمن، يفهم من كلامكم في مثل هذه الحالة أن نرجح رأي الجمهور وأن لا يكلف بالطلاق؟
نعم، لكن إذا وجدت صفات مماثلة لصفات عمر من جهة ديانة الأب، ومن جهة أن السبب المؤدي إلى ذلك هو سبب شرعي ديني، ومن جهة أن الأب يريد الإصلاح لا يريد الإفساد، فإن بعض الآباء قد يغير من زوجة ابنه، وبعض الآباء قد لا يطيعه الابن وبالتالي يأمره بطلاق ابنته بطلاق زوجته من أجل أن يلحق بالابن لأنه لم يطع والده. فمثل هذه الصور لا يجب فيها الطلاق، بل لا يستحب أيضا إجابة الوالد للطلاق في مثل هذه الصور، لأن الأمر هنا لم يكن إلا من أجل المضارة، وبالتالي الشريعة قد وردت بالنهي عن الإضرار بالآخرين، ومن ثم فإن الإبن لا يطيع والده في مثل ذلك. يبقى هنا مسألة، هل الوالدة مثل الوالد في مثل هذه القضايا؟ جمهور أهل العلم يقولون الوالدة ليست كذلك، لأنها قد تتسرع، وقد يكون هناك نوع غيرة بين الزوجة وبين الوالدة، وبالتالي لا يعطون الوالدة حكم الوالد.
نعم. على بناء على الأصل الشيخ، وهو أن الطلاق بيد الزوج، الزوج قد يكون له حالات متعددة من ناحية التكليف وعدمها. بداية نتكلم عن طلاق المكلف.
نعم. المكلف إن كان عاقلا بالغا فبلا إشكال أن طلاقه صحيح واقع، وهو الذي وردت فيه النصوص. لكن لو كان غير مكلف،
جيد،
فما الحكم؟ نقول هذا غير المكلف على أنواع. النوع الأول غير مكلف لعدم بلوغه،
لا،
لصغر سنه. طيب. هذا إن كان طفلا لم يميز فإن طلاقه لا يقع، لأن ألفاظه غير معتبرة في الشريعة.
طيب.
الثاني صغير لم يبلغ لكنه مميز، يعرف عواقب اللفظ بحيث إذا تكلم بكلمة الطلاق يعرف ماذا سيترتب عليها من أحكام شرعية. فمثل هذا هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ يعني يمثل له بالسن، سن كم؟ سن العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذا لم يبلغ بعد وهو مميز ويدرك عواقب لفظة الطلاق، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ الإمام أحمد يقول نعم يقع طلاقه، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، واستدلالا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الطلاق في من يملك، وهذا قالوا يملك، والنصوص وردت بأن الطلاق للأزواج، قالوا وهذا زوج يميز لفظه. وجمهور أهل العلم يرون أن المميز لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. ولكن قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى، وذلك لأن الحديث رفع القلم هذا قلم التكليف، بحيث لا يلحقه شيء من المأثم، وليس المراد به وقوع الأحكام بأسبابها، كون الطلاق يقع باللفظ هذا ليس من خطاب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع، لأن هذا من الأسباب، وبالتالي لا يدخل في حديث رفع القلم عن ثلاثة. يبقى عندنا من زال عقله وهو معذور في زوال العقل، مثل المجنون، مثل النائم، مثل المغمى عليه، وعند الفقهاء يمثلون بأمثلة المبرسم كذا.
طيب.
فمثل هؤلاء لا يقع طلاقهم، وذلك لزوال العقل في حقهم
وبعذر،
وهذا الزوال كان بعذر وبالتالي لا يقع طلاقهم.
نعم.
يبقى عندنا يعني ورد في الحديث أن عن علي بن أبي طالب، ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
نعم.
فأخذ منه بقية هؤلاء الأصناف أنه لا يقع طلاقهم. هذا الحديث وإن رواه الترمذي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وإنما الذي يصح أنه موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدل ذلك على أن هؤلاء كلهم لا يقع عقله، لا يقع طلاقه.
نعم، أشرت مشيخي لأن زوال العقل إذا كان معذور كالمجنون ونحوي، يفهم من كلامكم مشيخ أنه إذا كان بغير عذر أو لا يعذر في ذلك كما في السكران أن الحكم يكون مختلف؟
نعم، السكران على أنواع.
نعم.
النوع الأول إذا كان يميز لم يزل تمييزه بعد، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. وورد عن بعض الصحابة أنه قال استقرئوه، فإن قرأ الفاتحة أو ألقوا رداءه بين أردية، فإن ميز رداءه فإنه يقع طلاقه. والحالة الثانية إذا زال تمييزه بحيث أصبح غير قادر على التمييز، ولا يشترط أن يكون يميز بين لا يميز السماوات والأرض، لا، وإنما يشترط أن لا يميز ثوبه، لا يميز نعاله إذا وضعت مع نعال غيره ونحو ذلك. فمثل هذا هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا يقع طلاقه.
طيب
لماذا أوقعتم طلاقه مع كون عقله قد زال؟ قالوا لأمور. الأمر الأول أن الطلاق من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العقل. قالوا ثانيا بأن السكران يستحق العقوبة، ومن أنواع العقوبة أن نعاقبه بإيقاع الطلاق عليه. واستدلوا على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة أنهم أوقعوا حد القذف على السكران. قالوا فإذا وقع حد القذف على السكران فليقع طلاقه. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واختارها جماعة بأن السكران لا يقع طلاقه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يؤاخذ بكلامه. واستدلوا على ذلك بأن الأقوال إنما تعتبر في الشريعة إذا كان قائلها يعقلها، وهذا لا يعقل قوله. واستدلوا على ذلك بأثر ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأنه لم يوقع طلاق السكران. ولعل القول الثاني بعدم إيقاع السكران إذا كان لا يميز أقوى إلحاقا له بمن زال عقله من جهة، وأخذا بالأثر الوارد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
نعم، الشيخ سعد أحيانا يكون الزوج مكره على الطلاق، أحيانا يكون في حالة غضب فيقع منه الطلاق، نبين هذه الأحكام لكن أستاذنكم أن تكون بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نشاهده سويا ثم عودة لضيفنا، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، فامنحها دفئا ومحبة.
أبو الدرداء رضي الله عنه وإقراء القرآن. أبو الدرداء عويمر بن زيد ويقال ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولي قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الألباء. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجمعهم عشرة عشرة، وعلى كل عشرة عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن. فأعددتهم 1600 ونيفا، وكان لكل عشرة منهم مقرئ.
الأسرة أنس ومودة، فامنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. كنت مع ضيفي الكريم قبله، قد تحدثنا عن أحكام الطلاق وعرضنا بعض هذه الأحكام. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله الشيخ سعد.
الله يحييه وفق الخير.
وإياكم إن شاء الله. الشيخ سعد، قبل الفاصل كنت جزاك الله خير تكلمت عن بعض الحالات التي يكون فيها الزوج سواء في سكر أو سفه أو غير تمييز، أيضا من الحالات التي قد تعتريه وقد يصدر منه الطلاق في هذه الحالات حالة الإكراه، سواء كان إكراه ملجي أو غير ملجي، أثر هذا الإكراه في إيقاع الطلاق وصحته من الزوج.
الطلاق الواقع من المكره على نوعين، يعني قد يكون هناك إكراه بحق،
صحيح،
مثل ما ذكرنا في مسألة الإيلاء، لو حلف أن لا يقرب زوجته بعد 4 أشهر يأتي به القاضي ويقول له إما أن ترجع أو أجبرك على الطلاق.
جيد.
فمثل هذا إكراه بحق، وبالتالي الطلاق واقع فيه. النوع الثاني أن يكون إكراه بغير حق، وهذا الإكراه إما بأخذ شيء من ماله وحبسه أو بضربه أو بإيقاع شيء من العقوبات عليه. فإذا كان هناك إكراه من شخص أجنبي على الزوج ليطلق، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال الإمام أبو حنيفة نعم يقع، وذلك لأنه لفظ صدر من زوج، لفظ طلاق صدر من زوج فوقع به الطلاق. وجمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد يرون بأنه لا يقع طلاق المكره بغير حق، وسدلوا على ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لم يكونوا يوقعون طلاق المكره، وسدلوا على ذلك بأنه لم يقصد هذا الطلاق، فكيف نوقع عليه طلاقا وهو لم يقصده؟ وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق يتلفظ بألفاظ لا يقصدها ولا يريدها. ولكن متى يكون الحال حال إكراه ومتى لا يكون حال إكراه؟ إن كان هناك أخذ للمال أو إيقاع عقوبة عليه أو على ولده أو على والده فهذا إكراه
ويتيقن من وقوعها.
لا، هذا مسألة أخرى، التهديد.
طيب،
هناك المسألة الأولى إيقاع أوقعوها،
جيد،
وقالوا سجنوا وأخذوا ابنه وحبسوا، إما أن تطلق وإما أن نستمر على حبس ابنك.
أي نعم.
فطلق، فنقول هذا إكراه بالاتفاق وبالتالي لا يقع طلاقه عند جمهور أهل العلم.
جيد.
لكن إذا كان هناك تهديد بإيقاع العقوبة وليس هناك إيقاع حقيقي للعقوبة،
نعم،
فالإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون هذا أيضا إكراه، وبالتالي يرتبون عليه أحكام الإكراه ولا يوقعون الطلاق في هذه الحالة. هناك طائفة يقولون بأنه لا يعد إكراها. طيب، إذن ما هي الشروط؟ نقول هناك 3 شروط. الشرط الأول أن يغلب على ظن المكره قدرة
المكره
على إيقاع التهديد أو إيقاع العقوبة.
جيد.
فإن لم يكن لديه قدرة فإنه لا يعد إكراها. الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع هذه العقوبة وهذا التهديد. الأمر الثالث أن تكون هذه العقوبة وهذا التهديد مما يتضرر به ضررا كثيرا، أما لو كان الضرر فيه قليل، طلق وإلا أخذت من مالك 10 ريالات، هذا لا يعد من حالات الإكراه التي ينتفي معها حكم الطلاق. هنا مسألة يقع السؤال عنها، وهي ما إذا سحر الزوج بحيث أصبح لا يميز حاله وتأكدنا أنه قد سحر، فإن طلاقه هنا هل يعد من قبيل طلاق المكره أو لا يعد؟ الصواب أنه يعد، وذلك لأن السحر يغلب على عقل الإنسان بحيث لا يميز ولا يدرك العواقب، فهذا فيه من الإكراه أعظم من حال التهديد. لكن بعض الناس يوقع الطلاق لا لدفع الإكراه وإنما بنية إيقاع الطلاق، يقع عليه التهديد فينوي فيقال له طلق وإلا أوقعناه عليك العقوبة الفلانية. فيطلق ليس لدفع موجب الإكراه، وإنما مراده بذلك إيقاع الطلاق حقيقة. ففي هذه الصورة يقع الطلاق، لأنه قد أوقع الطلاق ناويا له وليس من مقصوده مجرد دفع موجب الإكراه، وبالتالي يقع طلاقه.
جيد. حديثنا الماضي شيخ في إذا كان
أنك أشرت إلى الطلاق الغضبان،
طيب
سألتني عنه قبل قليل،
طيب نطرح قبل أن أطرح محوري، تفضل.
طيب طلاق الغضبان، الغضبان على ثلاثة أنواع.
نعم.
الأول غضب يدرك به الإنسان ما يتكلم به ويدرك عواقب اللفظة، فمثل هذا الطلاق يقع بالاتفاق.
نعم.
وغالب الطلاق يقع مع هذا النوع حتى في عهد الصحابة. النوع الثاني طلاق لا يدرك معه الإنسان ما يقول، بحيث يصبح يتكلم بكلام لا يفهمه ولا يدري ما حقيقة هذا الكلام.
طيب.
فمثل هذا لا يقع طلاقه أيضا، فمثل هذا لا يقع طلاقه لكونه لا يدرك هذا اللفظ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. النوع الثالث غاضب غضبا شديدا لا يميز عواقب ألفاظه وما يترتب عليها من الأحكام، لكنه يميز ذات اللفظ، يميز ذات اللفظ. الحالة الثانية الحالة الثانية يقال له أن طلقت، قال لا ما طلقت. الحالة الثالثة قال طلقت بس كنت في حالة شديدة ما أعرف عواقب الأمور.
طيب.
فمثل هذا هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ وقع خلاف بين أهل العلم، فطائفة يوقعون هذا الطلاق، قالوا لأنه تكلم بلفظ الطلاق عالما به مدركا لهذا اللفظ فوقع طلاقه، وطائفة آخرون يقولون هذا لا يدرك عواقب لفظه ولا الأحكام المترتبة عليه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا في إغلاق، ولكل من القولين
لا طلاق في إغلاق،
لا طلاق في إغلاق.
دكتور، تحديد هذه الحالة بالنسبة للزوج، تحديد نوع الغضب الذي كان فيه، يكون المرجع فيه إلى الزوج؟
هذه المسألة مسألة ديانة وقربه، يعني مسألة ديانة بين العبد وبين ربه جل وعلا.
طيب.
يترتب عليها حل الوطء، كون الإنسان بيبقى مع امرأة يجامعها ويعتبر ذلك زنا شرعا، لا شك أنه من عظائم الذنوب، وبالتالي أوكلت الشريعة هذا الأمر إلى المكلف، فهو الذي يقدر أحواله. وأما إذا جاء رفعت المسألة للقضاء فإن القاضي يقدر الحال حقيقة من خلال سؤال الزوج وسؤال الزوجة.
نعم.
وسؤال من كان حاضرا وقت إيقاع الغضب.
نعم. إذا نستمر دكتور في بيان أحوال الزوج قبل أن نطرح بعض أنواع الأنكحة التي يقع فيها الطلاق. أحيانا الشيخ قد يكون هازل عندما يطلق هذه العبارات مع زوجته، هل يقع الحكم الشرعي مترتب عليها؟
نعم، جمهور أهل العلم يقولون الهازل يقع طلاقه.
نعم.
ويستدلون على ذلك بحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق.
بعض الأزواج الشيخ قد القول الآخر
لا يبقى هنا. طيب. إشكالية، وهي يبدو أننا سئلنا عنها في حلقة ماضية.
لا.
وأنه في بعض الحلقات التمثيلية، وهذا يمكن تضعف في المستجدات.
طيب.
إذا طلق الزوج زوجته التي تمثل معه وهو لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد الجري مع التمثيلية أو المسرحية التي هو فيها،
وهي زوجته في الحقيقة،
وهي زوجته في الحقيقة، فهل يقع الطلاق حينئذ؟ نقول نعم يقع، ولا بد أن يلاحظ أن خروج المرأة في وسائل الإعلام لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، بحجاب بدون خلوة ونحو ذلك من الضوابط.
نعم. بعض الأزواج الشيخ يبقى في بعض الحالات وسوس، يقول كأني تلفظت بكلمة الطلاق، هل يقع أو لا يقع؟
الأصل أن ما ورد أن الطلاق المؤاخذ به الذي يترتب عليه أحكام الطلاق لا بد أن يكون ملفوظا أو مكتوبا.
أين؟
أما ما يقع في النفس أنه طلق فهذا لا قيمة له ولا يترتب عليه طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن هنا فورود معنى الطلاق على القلب لا يقع به الطلاق.
لا.
وهكذا أيضا بعض الناس إذا تكلم بأي كلمة يلقي له الشيطان في نفسه أن هذه الكلمة يقع بها الطلاق.
صحيح.
فنقول هذا لا يقع به الطلاق. لماذا؟ لأنه لم ينوي الطلاق بهذا اللفظ حال التلفظ به. ولذلك لابد أن يعالج أهل الوسوسة نفوسهم بحيث يبعدون هذه الوسوسة عن صدورهم، لئلا تورثهم الغم والهم وتورثهم الشك في حالاتهم الزوجية في جواز استمتاع الإنسان بزوجته. فهذه وسوسة من الشيطان ليحزن العبد، فليس من العقل في شيء أن يسلم العاقل نفسه وقياده لعدوه الشيطان يتحكم فيه كيف يشاء. وبالتالي فالواجب على العبد أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس وأن لا يضع لها أي مكانة أو منزلة. وإذا جاءه الشيطان وقال هذا اللفظ الذي تلفظت به قبل قليل قد يقع به الطلاق، فلا يلتفت إليه ولا يعره أي جانب من الأهمية ولا يرتب عليه أي حكم شرعي، وهذه من الشيطان عدو الإنسان وبالتالي لا يكون عليها أي معول.
نعم شيخ سعد، أشرت أثناء الحديث عن الوسوس أن أحيانا قد يوسوس في العبارة، هل هذه تعتبر طلاق أو لا؟ يجعلني أتساءل الشيخ عن ألفاظ الطلاق سواء كانت صريحة أو كناية، لو نبينها ونبين أثرها أيضا في القرآن.
نعم، هناك الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. نعم. أنا بودي أن تضع ألفاظ الطلاق حلقة مستقلة. طيب. لأن فيها كلام كثير قد لا يتسع أواخر هذه الحلقة.
جميل، كون نخصص لحلقة أفضل من يعرض بطريقة مختصرة. إذا أتسأل شيخ عن وضعية النكاح الآن، حديثنا كاملا فيما يتعلق إذا كان هناك نكاح صحيح، لكن أحيانا قد يكون هذا النكاح في أصله نكاحا فاسدا، وبالتالي هل وقوع الطلاق يكون مؤثر في هذا النكاح؟
الطلاق النكاح غير الصحيح على نوعين.
طيب.
نكاح فاسد هو الذي وقع الاختلاف في صحته، كمثل نكاح بلا ولي، فهذا إذا وقع الطلاق فإنه يصح هذا الطلاق ويقع بائنا لا رجعة فيه.
طيب.
ولذلك من تزوج بدون ولي أمر بمفارقة الزوجة وطلب منه أن يطلق الزوجة، يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعقد جديد بشروط صحيحة تامة
على رأي من اشترط الولي.
نعم. الأمر الثاني إذا كان النكاح باطلا وهو الذي اتفق عليه أو قد دل عليه الدليل الصريح على عدم صحته وفساده، ومن أمثلته نكاح المعتدة ونكاح الخامسة، فهذا النكاح لا يصح ولا قيمة له، وهكذا أيضا الطلاق لا قيمة له. ماذا يترتب على ذلك من المسائل؟ لو تزوج الإنسان هذه المرأة مرة أخرى التي أخذها بنكاح فاسد أو بنكاح باطل، فهل يعتبر طلاقه السابق وهل يحسب عليه أو لا يحسب عليه؟ فإن كان نكاحا فاسدا فالطلاق الذي بعده يكون طلاقا بائنا فيحسب عليه، وأما النكاح الباطل فهذا لا يقع فيه طلاق وبالتالي لا يحسب على الإنسان.
نعم. لو وكل غيره الشيخ في إيقاع هذا الطلاق؟
نعم، يجوز للإنسان أن يوكل، يجوز للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق، فيقول لشخص آخر أوكلك في طلاق زوجتي، لكن لابد أن يلاحظ في هذا أمور. الأمر الأول لابد أن يكون الوكيل عاقلا، فالمجنون لا يصح توكيله في مثل هذا، كذلك لا يصح توكيل الصبي الصغير. أما هل يصح توكيل المميز أو لا يصح فهذا مبني على مسألة صحة طلاقه. هل يجوز للزوج أن يوكل زوجته فيقول يا زوجتي وقدتك في طلاق نفسك؟ نقول نعم يصح ذلك، ويستمر حكم هذا التوكيل ما لم يرجع عنه، ولا يتقيد بذلك ذلك بالمجلس فقط على الصحيح بل يستمر. طيب إذا وكل كم يطلق؟ يطلق على وفق الوكالة.
جيد.
فإن حدد له واحد أو ثنتين أو ثلاثا وطلق على وفقها، إن لم يحدد له شيئا فالأصل أن لا يطلق إلا
واحدة.
طيب. متى يطلق الوكيل؟ يطلق متى شاء، إلا إذا حدد له وقتا. قال لك أنا أوكلك اليوم فالطلاق، فلا يطلق بعد اليوم، إما أن يطلق اليوم وإما أن لا يطلق. هل يصح للوكيل أن يعلق الطلاق فيقول للزوجة إن دخلت الدار فأنت طالق؟ نقول لا، تعليق الطلاق هذا من خصائص الزوج. أما الوكيل فلا يعلق الطلاق. هل لو وكله في ثلاث طلقات فطلق واحدة فما الحكم؟ قال الإمام أحمد تقع الواحدة. وذلك لأنه وكله في ثلاث فأوقع جزء من الوكالة. الإمام مالك يقول ما عليه شيء، ما عليه شيء. لماذا؟ قال لأنه إنما وكله في ثلاث ولم يوكله في الواحدة، ولعل القول الأول أقوى بأنه يقع، لأنه وكله في الواقع وزيادة، فعندما أوقع الجزء فإنه يصح. ولذلك إذا قال له أحضر لي ثلاثة أكواب ماء فأحضر الأول قيل امتثل الثلث، ثم إذا أحضر الكأس الثاني فامتثل الثلث الثاني. لكن لو عكس وقال طلق زوج طلقة واحدة فطلق ثلاث. الوكيل ثلاث طلقات،
طيب
فما الحكم؟ الجمهور يقولون يقع واحدة لأنه إنما وكله في واحدة فتقع، والباقي لا يقع لأنه لم يوكل فيه. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة يقول لا، ما يقع شيء البتة. لماذا يا إمام؟ لا. قال لأنه وكله في واحدة فهو طلق شيئا مغايرا لما حصلت الوكالة عليه.
نعم، هذه شيخ سواء طلقة الواحدة والثلاث من المسائل المهمة، إذا أنتم لنا عرضها قبل كتابة الطلاق، أحيانا الزوج قد يتلفظ بهذه الألفاظ، أنتم طرحتمها من ناحية الوكيل، نطرحها شيخ بالتفصيل من ناحية الزوج إذا طلق ثلاثا أو طلق واحدة سواء كان في متصلا أو كان هناك انفصالا.
نعم، الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلقة واحدة، ويحرم عليه أن يطلق ثلاث طلقات، هذا حرام ولا يجوز، ويكون الزوج به آثما، وهذا باتفاق الفقهاء.
جيد،
لكن يبقى عندنا مسألة، إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فهل يقع الطلاق ثلاثا أو يقع واحدة؟ قال لزوجته هي طالق بالثلاث، فما الحكم؟ الجمهور قالوا هذا محرم ويقع ثلاث طلقات، واستدلوا على ذلك بأن عمر أوقع الطلقات الثلاث، وبأن ركانة لما طلق زوجته ثلاثة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث رفاعة قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي فأمضاها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل ذلك على صحة إيقاع الثلاث الطلقات إذا أوقعها ثلاثا مع تحريمه. والقول الثاني بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا رواية عن الإمام أحمد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح قالت كانت الطلقات الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطرا من عهد عمر واحدة، فلما جاء عمر ورأى الناس قد تتابعوا في الطلاق أمضاها عليهم ثلاثة، قالوا فدل ذلك على أنها لا تقع إلا واحدة. وقالوا بأن هذه الطلقات الثلاث محرمة، والدليل تحريمها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله تعالى لما طلق إنسان زوجته ثلاثة، وقال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فقالوا دل ذلك على تحريم هذا الطلاق، والطلاق إذا كان محرما فإننا لا يصح أن نوقعه لأنه يكون فاسدا، لأن النهي يدل على الفساد.
طيب،
واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. قالوا ولأن هذا يخالف مقتضى حكمة الشارع ومقصده، وهذا القول قول قوي معه أدلته، وكل من القولين يعني المرجع في مثل هذه المسائل إلى القاضي أو إلى المفتي.
جيد،
فإذا وقع شيء من هذه المسائل الطلاق رجع الإنسان إلى القاضي أو المفتي ليفتيه بحسب ما يترجح لديه.
إذا فسر في العبارة يا شيخ قال هي طالق طالق طالق، لم يقل أنت طالق بالثلاث.
نعم، الصواب أن هذه اللفظة أيضا لها حكم لفظة طالق بالثلاث.
جيد،
وبالتالي يقع الحكم فيها.
نعم،
ولهنا يعني مسألة متعلقة، الفقهاء يفرقون بين هذين اللفظين في مسألة غير المدخول بها.
جيد،
لو طلقها ثلاثا وهي غير مدخول بها فإن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق قالوا لا تقع إلا واحدة، لأنها إذا طلقت غير المدخول بها فإنها تنفصل من الزوجية إذ لا يجب عليها عدة.
نعم،
وبالتالي الثانية والثالثة وقعت. نعم، على غير زوجة فبالتالي لا تقع. وأما إذا قال أنت طالق بالثلاث، قال الفقهاء تقع ثلاثا، لأن هذه الثلاث جاءت دفعة واحدة على الزوجة غير المدخول بها فوقعت. وكما تقدم لعل الأظهر هو القول القائل بأن الطلقات الثلاث إنما تقع واحدة، إذ هو المعمول به في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وعهد وإلى عهد عمر، وإنما أمضاها عمر سياسة منه وعقوبة، وللإمام أن يعاقب أهل المعاصي بالعقوبة المناسبة من خلال باب التعزير المذكور عند أهل العلم.
نعم، في طلاق غير مدخول بها شيخ انتشرت لأن لا تعتد، لكن بالنسبة شيخ لمسائل المهر هل لها حق فيه؟
غير المدخول بها لها نصف المهر إلا أن يتعفو أو يعفو زوجها. لكن هل الطلاق غير المدخول بها يقال له طلاق بدعة أو يقال هو طلاق سنة؟ وهل فيه بدعة؟ نقول فيه بدعة من جهة العدد، من جهة العدد إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، لكن من جهة كونه في الحيض أو في غير الحيض هذا ما فيه بدعة. فعندنا جهتان مفكتان في الطلاق السني والطلاق البدعي، جهة العدد إذا طلق ثلاثا هذا بدعة، وجهة وقت إيقاع الطلاق، فإذا طلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي، وإذا طلقها في طهر قد جامعها فيه فهذا طلاق بدعي. وإنما الطلاق السني إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه،
هذا كله في المدخول بها.
نعم، في المدخول بها. وما الحكمة في هذا؟ الحكمة أن الحائض قد ينفر منها الزوج فيطلقها لنفرته منها، والموطوة قد قضى الرجل وطره منها وبالتالي فقد يطلقها لقضاء حاجته. وأما إذا كانت طاهرا في طهر جديد لم يجامعها فيه فإن الرغبة في المرأة تكون أقوى.
صحيح.
وبالتالي كان هذا الوقت هو أنسب الأوقات لإيقاع الطلاق لبيان أنه ليس لدى الرجل أو ليس لدى الزوج أي رغبة في هذه المرأة. ولو أن الناس ساروا على مقتضى الشريعة في مثل ذلك لم احتاجوا بعد ذلك إلى فتوى ولا إلى كلام فقيه.
جيد.
ولم يوقع الطلاق إلا عند انسداد جميع طرق الحل في مشاكلهم وما يعرض عليهم من مسائل.
نعم، من المسائل الشيخ التي قد تخالف المنهج الشرعي فيما يتعلق بالطلاق أن الشيخ المتعارف بيننا الآن أن المرأة بمجرد طلاقها تخرج من بيت الزوجية، فهل يعتبر هذا العمل موافق للشرع أو مخالف له؟
نعم، إن كان هذا الطلاق طلاقا بائنا،
نعم،
مثل طلاق بخلع، مثل طلاق بعوض، مثل طلاق الثالثة، فهذا ما فيه جائز لها ولا عليها حرج، بل هو الواجب عليها. وأما إذا كانت رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، هذه مطلقة رجعية، فبالتالي لها أحكام الزوجات في جميع الأحكام، من جهة النفقة، من جهة النظر، من جهة السكنة، ولكن ليس لها ليلة وليس عندها بيتوتة، فهي لها أحكام الزوجات إلا في القسم خاصة. وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى بيت أهلها، بل تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. ولذلك قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل المراد به فاحشة الزنا، وقيل المراد به أن تكون مؤذية، تؤذي أهل البيت، تؤذي والدته، تؤذي أخوانه أو أخواته، تفسد البيت، حينئذ يخرجها ويذهب بها إلى بيت أهلها. أما الأصل فيجب عليها ويجب عليه أن يبقيها في بيته، يحرم عليه أن يرسلها إلى أهلها، وبالتالي هي تتزين أمامه ولا تحتجب ويطلع على أحوالها وشؤونها، إلا أنها ليس لها حظ في القسم أو البيتوتة.
نعم، ولعل هذا يكون أدعى يا شيخ في إصلاح الخلاف بينهما في رجعته إليها. من المسائل المستجدة شيخ ما يتعلق الآن بمسائل الاتصالات الحديثة سواء جوالات الإنترنت، استخدام هذه الوسائل في إرسال الطلاق إلى الزوجة هل يعتبر مؤثر وبالتالي تنفصل هذه العلاقة؟
نعم، تنفصل العلاقة بذلك متى كتبها الزوج ناويا أنها موجهة للزوجة أو أرسلها للزوجة.
نعم،
فإذا أرسل كتب أنت طالق ثم أرسلها رسالة جوال إلى زوجته فإن الطلاق يقع بذلك.
جيد.
نعم، فالطلاق يقع بالكتابة وهذا نوع من أنواع الكتابة.
نعم. فيما يتعلق الشيخ بالطلاق البدعي أشرت قبل قليل أنه يكون في حال كون المرأة حائضا أو كذا. المتعارف الآن الشيخ أو من الأشياء المستجدة استخدام المرأة لحبوب موانع الحمل وبالتالي قد لا تأتيها دورتها الشهرية. وقوع الطلاق في هذه الفترة التي تستخدم فيها الحبوب هل نقول أن يكون طلاق بدعي أو سني؟
نعم. هذا الوقت يعني هذا وقت طويل.
نعم.
وبالتالي في بمثابة المرأة التي قد انقطع حيضها وارتفع لسبب تعلمه ومن ثم فيقع الطلاق في مثل هذه الصورة. ومن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن طلاق الحامل طلاق الحامل صحيح وواقع وهو طلاق بدعي طلاق سني عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول لا نصف ببدعي ولا بسني. وقد ورد في صحيح مسلم أنه قال لا تطلق إلا إذا كانت في طهر لم تطأها فيه أو كانت حاملة. الحالة الثانية طلاق الحائض، طلاق الحائض محرم ولا يجوز ويحرم على الإنسان أن يوقعه، لكن إذا أوقعه وطلقها وهي حائض هل يقع طلاقها أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم يرون وقوعه ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر قال مره فليراجعها، قال والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق معتبر. قال ويدل على ذلك أنه قال نافع فاحتسبها عليه طلقة. وطائفة من أهل العلم يرون بأنه لا يقع طلاق الحائض، قالوا وأما قوله مره فليراجعها قالوا هذا المراد به مراجعة وليس ارتجاع.
لا.
فإن الذي يكون بعد الطلاق هذا ارتجاع، ما قال فليرتجعها وإنما قال فليراجعها يعني ليعيدها إلى بيته. ويستدلون على ذلك ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ويستدلون على ذلك بأن هذا طلاق منهي عنه، والطلاق المنهي عنه يكون فاسدا لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هنا طلاق صغيرة السن وطلاق الكبيرة الآيسة.
نعم.
فمثل هذا لا يوصف بأنه طلاق بدعة ولا يوصف بأنه طلاق سنة وهو واقع بالاتفاق.
نعم.
يبقى عندنا في الطلاق البدعي إذا أراد أن يراجع المرأة فماذا نقول؟ الطلاق البدعي جمهور أهل العلم يقول أنه يستحب له أن يراجعها، وهذا رأي أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة. والإمام مالك يقول يجب عليه لحديث ابن عمر المتقدم حيث أمره بالمراجعة. وإذا كنا نقول بأنه أصلا لا يقع فبالتالي هذه المراجعة ليست يعني لا محل لها لأن الطلاق أصلا لم نوقعه على ما تقدم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. بقي بعض المسائل وأشرتم خلال الحديث إلى ما يتعلق بالطلاق بعوض، أستأذن معاليكم أن تكون هي حلقتنا القادمة. نيابة عن كل المشاهدين أتقدم لكم بجزيل الشكر، شكر الله مسعاكم.
الله يحييكم، نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم عن أحكام الطلاق. حلقتنا القادمة ستكون بإذن الله عز وجل عن الطلاق بعوض. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.